بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الرابع، أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟ هنا يتكلم في هذا التنبيه عن أن المعلوم الإجمالي أو بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل أم لا في كونه معتبرا. أولا، ما هو المعلوم بالتفصيل وما هو المعلوم بالإجمال؟ المعلوم بالتفصيل هو الذي يكون متميزا بحيث يشار إليه بالإشارة الحسية. الآن لما أنا أقول أكرمت زيدا، الذي أكرمته معلوم لك ولي بالتفصيل، لأنه يمكن الإشارة إلى زيدا. وأما المعلوم بالإجمال فهو الذي لا يمكن الإشارة الحسية إليه، يعني لا يكون متميزا. مثلا الآن لما نقول أنا أكرمت أحد هذين الرجلين، يعني أنا أكرمت واحد، لكن من هو فيهما؟ هل بالنسبة إليك أنت علمت من هو؟ هل تستطيع أن تشير إلى من أكرمته أنا؟ لا، فهذا المعلوم بالإجمال. لا يخفى أن المعلومات دائما، المعلومات ليس هناك فيها شيء معلوم بالإجمال، كل معلوم هو معلوم بالتفصيل. لأن المعلوم ما هو أو العلم ما هو؟ العلم هو انطباع أو الصورة المنطبعة في الذهن. هذه الصورة المنطبعة لابد أن تكون ماذا؟ متميزة، معلومة، ولا كيف انطبعت؟ فليس هناك شيء معلوم بالإجمال. حتى في المثال الذي نحن قلناه، لما نقول أكرمت أحد هذين الرجلين، الذي انطبع في ذهني ما هو؟ انطبع في ذهني أنني أكرمت واحد من هذين، هذا معلوم بالتفصيل عندي. لكن إنما يطلق على الشيء أنه معلوم بالإجمال باعتبار المتعلق، لا باعتبار نفس العلم، وإلا كعلم هو معلوم بالتفصيل. لذلك نقول هو الذي لا يشار إليه بالإشارة الحسية، يعني متعلق العلم الذي أنت أكرمته، الذي علمت بإكرامه مثلا. على كل حال، يقول هل المعلوم بالإجمال مثل المعلوم بالتفصيل في الاعتبار؟ لا شك أن المعلوم بالتفصيل معتبر، وهو حجة بذاته كما مر علينا. الآن إذا أنت علمت بشيء بالتفصيل يكون حجة لا إشكال، لأنه كما قلنا العلم أو القطع طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع. يقول هل المعلوم بالإجمال هو أيضا كالمعلوم بالتفصيل في اعتباره، ولو بأن يكون أن تكون حجيته جعلية من قبل الشارع المقدس أم ماذا؟ يقول عندنا مبحثين أو مقامين. المقام الأول لما نتكلم الآن في المعلوم بالإجمال، يقول أنه نتكلم في اعتباره من حيث أن به يثبت التكليف. يعني لو أنني لم أعلم أن الصلاة الواجبة علي في موضع معين، هل هي الصلاة قصرا أم تماما؟ أنا أعلم إجمالا أنني مكلف بإحدى الصلاتين، هل هذا العلم يثبت تكليفا لي بحيث أصير أنا مكلف أم ماذا؟ والعلم أو الحكم المعلوم بالإجمال وهو وجوب إحدى الصلاتين، كالمعلوم بالتفصيل في التنجز في التكليف، يعني يكون التكليف متنجز في حقي بحيث أنه أنا أثاب على الموافقة وأعاقب على المخالفة، هذا معنى التنجز. أو لا، هو كالمجهول، كما لو أنني أجهل بالتكليف لا أعلم أنني مكلف أم لا، هل هو هذا أم لا. يعني المقام الأول نتكلم في اعتبار العلم الإجمالي من جهة أن به يتحقق التكليف ويكون الحكم الثابت أو المعلوم بالإجمال متنجس في حقي أو غير متنجس. المقام الثاني أنه بعد أن يثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، ثبت علي تكليف، هل أنه لو أنني امتثلت بالموافقة الإجمالية كما يقولون، كما أن هناك تكليف إجمالي هناك موافقة إجمالية، كيف الموافقة الإجمالية؟ يعني أنني جئت بكلا الطرفين، أنا الآن لا أعلم أنني مكلف بالقصر أو التمام، أصلي قصرا وأصلي تماما، هذه حصلت موافقة لكن إجمالية، لا أعلم ما هو الذي حصلت به الموافقة بالتفصيل. لو أنني الآن مكلف بالصلاة قصرا أو تماما وأنا أستطيع أن أعرف أنا بأي منها منهما مكلف، يعني بعد البحث، بعد السؤال مثلا من أهل العلم، بعد مراجعة الرسالة العملية كمثال، أتوصل إلى أنني مكلف بالصلاة قصرا أو تماما، فأنا أقول لماذا أتعب نفسي، أصلي قصرا وتمام. فهل لو كنت أتمكن من الامتثال التفصيلي، هل لو أنني امتثلت بي وحصلت الموافقة الإجمالية هل هذا جائز، هل هذا يكتفى به، يحصل به الامتثال أم لا؟ أما إذا كنت غير قادر على تحصيل العلم التفصيلي لا شك أنه يكفي الامتثال الإجمالي إذا ما كنت قادر على العلم التفصيلي. نحن كلامنا في المقام الثاني هو ماذا؟ إذا كنت قادر على تحصيل العلم التفصيلي هل أكتفي بعلمي الإجمالي والموافقة الإجمالية تكون كافية أم لا؟ التفتوا إلى هذا؟ يقول والكلام فيه، يعني في العلم الإجمالي، يقع تارة في اعتباره. اعتباره من أي جهة؟ نقول هو معتبر أو غير معتبر. قال من حيث إثبات التكليف به، كما أن التكليف يثبت بالعلم التفصيلي هل يثبت بالعلم الإجمالي أم لا، وأن الحكم المعلوم بالإجمال مثل وجوب إحدى الصلاتين مثلا الصلاة القصر أو التمام، هذا الحكم المعلوم بالإجمال كالمعلوم بالتفصيل في التنجز في التكليف بحيث أنه يجب علي الامتثال، وإذا جئت بأطراف هذا العلم يكون أكون قد امتثلت، وإذا تركتهما أعاقب مثلا أم ماذا؟ أم هو كالمجهول رأسا، يعني الذي هو إيش؟ لا يتنجز به التكليف، لا أكون مكلف لا بالصلاة قصرا ولا بالصلاة تماما، لأنني غير عالم بالتكليف. هنا طبعا في هذه المسألة عدة أقوال للعلماء، المسألة هذه فيها عدة أقوال. القول الأول هو أنه العلم الإجمالي هذا علة تامة لتنجز التكليف، كما أن العلم التفصيلي علة تامة، أيضا العلم الإجمالي علة تامة. كما يجب الامتثال هناك يجب الامتثال هنا، لا فرق. القول الثاني أن العلم الإجمالي ليس علة تامة، وإنما هي علة ناقصة، يعني كما يعبرون هو مقتضي للتنجز، ليس كالعلم التفصيلي، وإنما هو مقتضي. إذا كان مقتضي يعني ممكن أنه أن تترك أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا، هو علة تامة للتنجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية. عندنا مخالفة قطعية وعندنا موافقة قطعية. المخالفة القطعية يعني أقطع بالمخالفة بأن أترك جميع الأطراف، لا أصلي تمام ولا أصلي قصر، مع أنني أعلم أنني مكلف بأحد هذين، إذن أنا فعلا وقطعا خالفت. الموافقة القطعية هو أنني آتي بجميع الأطراف، أصلي تماما وأصلي قصرا. القول الثالث أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجز، لتنجز التكليف، لكن بالنسبة إلى المخالفة القطعية، يعني لا يجوز لي أن أخالف المخالفة القطعية، فإذا ماذا أصنع؟ آتي ببعض الأطراف. إذا جئت ببعض الأطراف هل أنا قطعا خالفت؟ لا، لكن هو مقتضي للتنجز بالنسبة إلى الموافقة القطعية، علة غير تامة، فإذا يجوز لي أن أترك جميع أو بعض الأطراف، لا أقل، لأنه لا يجوز لي أن أترك الجميع فأترك البعض. القول الرابع لا، إن هذا المعلوم بالإجمال مثل المجهول تماما، فتجري أصالة البراءة في جميع أطرافه. أنا الآن أشك هل أنا مكلف بالصلاة تماما؟ لا أعلم، فهذا شك في التكليف، أنني مكلف، هكذا هو يعتبر، ولا هو شك في المكلف به مو في التكليف، فأنا أشك أنني مكلف بهذا أم لا. الأصل إيش؟ البراءة الذمة. أيضا بالنسبة إلى الطرف الثاني أجري أصالة البراءة. هذه هي الأقوال في هذه المسألة. إذا المقام الأول نتكلم في أنه هل هو كالعلم التفصيلي معتبر يتنجز به التكليف أم لا، وأخرى أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي المعتبر، بقوله المعتبر يخرج العلم الإجمالي غير المعتبر. العلم الإجمالي غير المعتبر مثلا أنه لو كان شخص يعلم بنجاسة أحد الكأسين، لكن أحد الكأسين خارج عن محل الابتلاء بأن أريق مثلا، أو إذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا بحيث بعضها يخرج أيضا عن محل الابتلاء التي هي يعبر عنها الشبهة غير المحصورة، فهذا علم إجمالي غير معتبر. العلم الإجمالي المعتبر لا، تعبير آخر مثل الشبهة المحصورة. فثبت التكليف الآن بالعلم مثلا التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية بحيث أنني أصلي تماما ثم أصلي قصرا ولو تيسر العلم التفصيلي، حتى لو كان بإمكاني أنني أعرف تفصيلا أنا مكلف الصلاة تماما أم بالصلاة قصرا، أم لا يكتفى به، لا يكتفى بالعلم الإجمالي إلا مع تعذر العلم التفصيلي؟ فعلى هذا الأساس يمثل يقول: فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل. يعني المولى أمر عبده بأن يكرم زيدا، قال جايين اثنين أكرم زيدا منهما، وهذا العبد ما علم من هو زيد، لكن بإمكانه أن يعلم ولو بالسؤال منهما. يقول: أنا بما أن المولى أمرني بإكرام زيد، هل يجوز له أن يكرم الشخصين اللذين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل كما قلنا ولو بالسؤال منهما، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين؟ يعني هل يجوز له أن يأتي بالصلاتين، يكرر الصلاة في ثوبين مشتبهين أحدهما طاهر والثاني نجس، يصلي تارة في هذا وتارة في ذاك مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟ هنا مثل بمثالين: المثال الأول الذي لا يحتاج إلى قصد القربة في التوصليات، الثاني الذي يحتاج إلى قصد القربة. إذن عندنا مقامان، أما المقام الأول والكلام في الجهة الأولى أو المقام الأول يقع من جهتين. طبعا الجهة الأولى أو المقام الأول ما هو؟ هل أن العلم الإجمالي معتبر كالعلم التفصيلي ويتنجز به التكليف أم لا؟ يقول يقع من جهتين، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان، يعني له حالتان. الحالة الأولى حرمة المخالفة القطعية، الحالة الثانية وجوب الموافقة القطعية. طبعا بينا ما هو المراد بالمخالفة القطعية والموافقة القطعية. قال: والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية، وهي ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به. لأنه هل يجب علي الموافقة القطعية، يعني أتي بالصلاة قصرا أو أتي بالصلاة تماما؟ لو أنني الآن لا أعرف جهة القبلة لكن أعلم إجمالا أنها في إحدى هذه الجهات الأربع، هل أصلي إلى الجهات الأربع أم ماذا؟ يقول: هذا لا نتكلم فيه هنا، هذا يتعلق بمسألة البراءة، هل الأصل براءة الذمة من مثلا هذا من ذاك، أو أنه لا، أنا مشتغلة ذمتي الاشتغال والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني أم ماذا؟ هذا يقول لا نتكلم فيه هنا. يريد أن يقول: نحن نتكلم في أنه هل أنه كالعلم التفصيلي يتنجز به التكليف أم ماذا؟ لكن في المرتبة الثانية في سعة التكليف وضيقه، لأن إذا قلنا إنه هو كالعلم التفصيلي انتهى الكلام في ما نحن الآن نبحث فيه، أما في المرتبة الثانية ما هو سعة هذا التكليف؟ هل آتي بجميع الأطراف أو آتي ببعض الأطراف؟ لا نتكلم نحن في ذلك، نحن نتكلم في أصل التكليف، هل يثبت به، هل يتنجز التكليف أم ماذا؟ يقول: والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به. والمقصود في هذا المقام الأول في الجهة الأولى التي نحن نتكلم فيها، نحن نتكلم في جهتين في هذا المقام الأول، لأنه عبر عنها بالجهة الأولى، هنا قال المقام الأول، أننا نتكلم في المرتبة الأولى في حرمة المخالفة القطعية، لأنه إذا نحن خالفنا هذا التكليف قطعا هل يجوز لنا ذلك؟ يعني معنى ذلك أنه لم يتنجز التكليف في حقنا، معنى ذلك أنه لم يثبت به التكليف كما ثبت بالعلم التفصيلي، هذا هو كلامنا. لذلك يقول: فالمقصود في المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ أنه هل أن العلم التفصيلي الإجمالي كالعلم التفصيلي أم لا؟ هو التكلم في المرتبة الأولى هو الذي له علاقة بالمقام الأول. المرتبة الأولى أنه ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، لأنه إذا قلنا بأن المخالفة القطعية حرام معناه أن التكليف يتنجس في حقنا، فهو كالعلم التفصيلي. إذا قلنا إن المخالفة القطعية ليست بحرام، يجوز لي أن لا أصلي تماما ولا قصرا، يعني صار العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي، هذا الذي له علاقة بالمقام الأول. قال: ولنقدم الكلام في المقام الثاني. الكلام في المقام الثاني ما هو؟ لو أنني متمكن من تحصيل العلم التفصيلي، هل يجوز لي أن أمتثل بالعلم الإجمالي، أكرم شخصين، أصلي صلاتين، مع أنني متمكن من معرفة التكليف بالتفصيل، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي؟ فنقول: طبعا لماذا قدم المقام الثاني؟ لأن الكلام في المقام الثاني قليل، فيقول نريد يعني نخلص من الكلام في هذا المقام الثاني حتى نتكلم في المقام الأول الذي هو أكثر شمول وأوسع. ومقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به. يقول: مقتضى القاعدة العرفية والعقلية أنه إيش؟ يجوز أن أقتصر في الامتثال إيش؟ بالعلم الإجمالي، أمتثل بالعلم الإجمالي يجوز. أما عقلا القاعدة العقلية، فلأنه العقل يحكم بأنه إذا أنا أكرمت الاثنين زيد ومن معه، أو أنني صليت بصلاتين، العقل يقول تحقق الامتثال، لأنه المأتي به وافق المأمور به. السيد أمر بإكرام زيد، إكرام زيد تحقق. المولى يريد مني في الواقع إما الصلاة تماما أنا جئت بها، أو الصلاة قصرا أنا جئت به بها، تحقق الامتثال. وأما القاعدة العرفية، لأن أهل العرف يعتبرون هذا العبد الذي أكرم الشخصين يعتبرونه ماذا؟ ممتثلا، قد جاء بمطلوب المولى، وأيضا الذي صلى صلاتين، صلاة قصر وصلاة تمام، قد جاء بما أمره به المولى واقعا. فعلى هذا الأساس لا يتوجه على هذا الإنسان أي ذنب، ولا يصح معاقبته، ولو أن المولى عاقب عبده على ذلك فإن العرف يلومون المولى، يقولون أنت أمرته بإكرام زيد، هو أكرمه. فهذا مقتضى القاعدة، فيجوز لنا أن نقتصر في امتثالنا، نقتصر على العلم الإجمالي بأن نأتي بالمكلف به. يعني يصير العبارة هكذا: جواز الاقتصار بإتيان المكلف به، بأن آتي بالمكلف به، طبعا آتي بالمكلف به ولو في ضمن أفراد متعددين، أقتصر بالإتيان بالمكلف به، أقتصر في امتثالي هذا الامتثال بماذا؟ المتحقق بالعلم الإجمالي، أنه حصل امتثال بأنني أعلم إجمالا أنه تحقق الامتثال. يقول إذن هذا مقتضى القاعدة العقلية والعرفية. يقول لكن كما نعلم أن الأمور أو الواجبات تارة تكون هذه الواجبات توصلية وتارة تكون تعبدية، يقول أما في التوصليات يقول فهو واضح في غاية الوضوح أنه يتحقق الامتثال بماذا؟ بالعلم الإجمالي. كيف؟ لأنه المطلوب في التوصليات ما هو؟ تحقق هذا الواجب خارجا، وهذا الواجب فعلا تحقق خارجا. المولى ماذا يطلب من عبده؟ أن يكرم زيدا، تحقق الإكرام. فيقول هذا واضح أنه يكفي الامتثال بالعلم الإجمالي ويتحقق ماذا؟ أنه يتحقق الإتيان بالمكلف به ولو إجمالا. يقول أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة، إلى قصد القربة، نية القربة، حتى يسقط التكليف لا نحتاج إلى قصد القربة وهو التوصليات. مثل الآن المطلوب مني ماذا؟ أن يكون ثوبي طاهر في الصلاة، سواء أنا طهرته قربة إلى الله تعالى أو طهرته رياء، تحقق ماذا؟ الامتثال. أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه، لا يحتاج إلى قصد الإطاعة، إلى قصد القربة، ففي غاية الوضوح. وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة وهي التعبديات، يقول فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به. يقول الآن لما نحن نأتي إلى مسألة الصلاة، الصلاة لابد فيها من قصد القربة. أنا لما أريد أن آتي بصلاتين تماما وقصرا، فلما أريد أن آتي بالصلاة قصرا مثلا، هل هذه الصلاة يمكن أن أتقرب بها إلى المولى أم ماذا؟ يعني الذي أتقرب به إلى المولى ما هو؟ الذي أنا مكلف به، وأنا لا أعلم أنني مكلف بالصلاة قصرا، فكيف أتقرب إلى الله بهذا العمل؟ نفس هذا الكلام يأتي في الصلاة تماما، هل أنا أعلم أنني مكلف بالصلاة تماما؟ لا أعلم. فإذا لو أنني جئت بها هل يمكن أن أتقرب بها إلى الله؟ لأنه قد يكون أنا مو مأمور بها، فكيف أتقرب بها إلى الله؟ فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يتحقق قصد القربة لا في الصلاة تماما ولا في الصلاة قصرا. يقول لا، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة، تحقق قصد الإطاعة. أنا الآن لما أريد أن آتي بالصلاة تماما أو بالصلاة قصرا، لماذا آتي بها؟ ماذا أقصد؟ أنني أطيع أمر المولى، يعني أتقرب إلى المولى بذلك. قال إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به، فممكن أن يتحقق قصد القربة. قال ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به، ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوعة. ربما بعضهم يدعي أنه هذا الذي نحن نأتي به وهو الصلاة تماما مثلا، لابد أن نعلم أن هذه الصلاة تماما تقربنا إلى الله سبحانه. يقول العلم بأن هذا مقرب معتبر حين العمل، حين الصلاة، حين الإتيان به، والحال أنني لا أعلم أن الإتيان بهذه الصلاة مقرب، لأنه ربما أنا أكون غير مكلف بها. نعم أنا أعلم أنه أنا جئت بما أنا مأمور به، أنه تحققت الإطاعة، لكن هذا العلم متى حصل؟ بعد العمل، بعد أن جئت بالصلاة تماما وبعد ذلك بالصلاة قصرا، بعد ذلك أنا علمت أنه قد تحققت الإطاعة وتحقق الامتثال. يقول هذا مو كافي، أنني أعلم بتحقق الإطاعة بعد العمل، لابد أن أعلم بأن هذا المأتي به مقرب وتتحقق به الإطاعة، أن يكون علمي أثناء الإتيان بالعمل لا بعد الإتيان بالعمل. يقول هذه الدعوة ممنوعة إذ لا شاهد لها، ما في دليل على أنه لابد أثناء العمل لابد أعلم أن هذا بالفعل مقرب، لأنه يقول لا شاهد. لماذا قال لا شاهد عليه؟ لماذا لم يقل لا دليل عليها؟ لأنه مثل هذه الأمور، أنه مقرب أو غير مقرب، لابد أن نرجع فيه إما إلى العقل وإما إلى الأخبار. مر علينا فيما سبق أنه بما أن هذا أمر عقلي لابد أن يأتي له بدليل عقلي، هو لم يأتي بدليل عقلي حتى ننظر أن هذا الدليل العقلي تام أو غير تام. إذن يبقى إيش؟ الاعتماد على الأخبار. الأخبار هي شواهد في المسائل العقلية لا أنها أدلة. يقول لا شاهد لها في الأخبار بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك، لأنه من جهة، من ناحية العقل تحققت الإطاعة، العقل يحكم بأن الإطاعة تحققت لأنه وافق المأتي به المأمور به. العقل يقول هذا أنت أمرته بشيء هو جاء به فهو مطيع. بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك، بغير ما قاله أنه لا بد أن يكون عالما بأن هذا الفعل الذي يأتي به أثناء العمل يكون مقربا، يقول لا، الإطاعة تحققت بدليل حكم العقل بذلك. فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات يجوز له العمل بالاحتياط. العمل بالاحتياط يعني ايش؟ العمل بالعلم الاجمالي، فيأتي بالطرفين، هذا هو الاحتياط. ويجوز له ترك تحصيل العلم التفصيلي وان كان قادرا عليه، كما قلنا في دروس سابقة ان الشيخ قدس الله نفسه في كثير من الاحيان دائما يستأنس باقوال العلماء ويستوحش من مخالفة أساطين طائفة وإن كان هو من الأساطين. يقول لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، لأن هذا الذي قلنا فيه تكرار، وربما بعضهم ماذا يقول إنه هذا يجعل العامل المكلف لا يتحقق منه قصد القربة، فبعضهم يقول لا ما يصير إذا في تكرار للعمل ما يصير، لأن الاحتياط على قسمين، قسم فيه تكرار للعمل وقسم ليس فيه تكرار للعمل. القسم الذي فيه تكرار للعمل مثل هذا الذي مثلنا به، يصلي الصلاة قصر وبعدين صليه تمام. القسم الثاني من الاحتياط الذي ليس فيه تكرار وإنما يأتي بكل ما يشك في أنه جزء من العمل، مثلا الآن لما نأتي إلى التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة نحن نشك أن الواجب هو الإتيان بتسبيحة واحدة أو بثلاث، فالتسبيحة الثانية والثالثة نشك أنهما إيش جزء من الصلاة، فمقتضى الاحتياط أن نأتي بهما. أنا أشك هل أن الأذان والإقامة هما واجبان أو ليسا بواجبين، فمقتضى الاحتياط أن آتي بهما، وهكذا. هذا احتياط لا يقتضي التكرار، فلا شك أنه يتحقق به الامتثال. بعضهم يقول لا، الذي يتوقف على تكرار العبادة هذا الذي هو محل إشكال، لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق. لما يقول ثبوت الاتفاق يعني مسألة إجماعية، فالشيخ الأنصاري يخالف الإجماع، طبعا ما يمكن أن يخالف إجماعا. يقول ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط وتكرار العمل إذا توقف على تكرار العبادة، بل الظاهر المحكي من الحلي، العلامة الحلي قدس الله نفسه، في مسألة الصلاة في الثوبين. طبعا الصلاة في الثوبين يقتضي إيش؟ تكرار العمل العبادي. أن المحكي عنه عدم جواز التكرار أو عدم جواز الاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. نحن كلامنا في ماذا؟ في أنه إذا كنت أتمكن من تحصيل العلم التفصيلي، أما إذا كنت لا أتمكن لا مانع من أن أكرر العمل. يقول وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعان، يعني العلامة الحلي قدس الله نفسه يقول ما يجوز تصلي في ثوبين تكرر العمل، حتى لو كنت غير قادر على تحصيل العلم التفصيلي. الشيخ الأنصاري يقول وإن كان هذا التعميم، يعني أنه لا يجوز وعدم الجواز شامل إلى حالة عدم التمكن من العلم التفصيلي، يقول هذا ممنوع مو صحيح. وحينئذ يعني إذا ثبت عدم جواز التكرار وإذا ثبت عدم جواز الاحتياط إذا كان المكلف متمكن من تحصيل العلم التفصيلي، لا يجوز إذن على هذه الأقوال لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر، لا يجوز له أن يكرر العبادة بأن يتوضأ وضوءين، لأن الآن أنا عندي ماء مطلق وماء مضاف، لكن التبس علي ما هو المطلق وما هو المضاف، فهنا لو أنني صليت صلاتين قطعا إحدى الصلاتين صحيحة، لأنني توضأت بماء مضاف وصليت، هذه صلاة باطلة سواء كانت هي الأولى أو الثانية، لكن بعد ذلك توضأت بماء مطلق وصليت. كذلك بالنسبة إلى جهة القبلة، لأن الجهة لا تخلو من إحدى الجهات الأربع، أو في ثوب طاهر وثوب نجس، قال فلا يجوز أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق فتكون صلاته صحيحة، أو يصلي إلى جهتين، خصوصا إذا كان هنا جهتين، إذا كان الجهة مرددة بين مثلا الشمال والجنوب، إما شمالا أو جنوبا، يعني هو يعلم أنه ليست شرقا وليست غربا، ففي هذه الحال يصلي إلى الجهتين اللتين يعلم بأن القبلة إلى أحدهما، يقطع بكون أحدهما القبلة، ولا يجوز أن يصلي في ثوبين واحد نجس واحد طاهر يقطع بطهارة أحدهما. إذن على هذا القول الذين قالوا أنه لا يجوز، هذه المسائل تكون يعني كلها على نسق واحد، لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل، يعني يقول لا، في هذه الحال هل أنه لا يجوز الاحتياط كما يقول هؤلاء، لا يجوز أن أكرر العبادة، يقول هذا فيه تأمل أنه لا يجوز أن أكرر. طبعا من نقله إلى كلام صاحب المدارك يفهم ماذا؟ أنه إذن المسألة ليست إجماعية كما حكي، لأنه صاحب المدارك ما وافقهم، بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة. أي مسألة؟ صلاة في ثوبين أحدهما نجس والثاني طاهر. يقول ولعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة، يعني لعله أيضا يجوز الصلاة إلى أكثر من جهة في مسألة القبلة، وأيضا يتوضأ بوضوءين، لأنه هذه المسألة لا خصوصية لها، كلها كما قلنا راجعة إلى مسألة واحدة أصولية، وهي أنه هل يجوز له أن يكرر العبادة أم لا. فعلى هذا الأساس إذا كان صاحب المدارك يذهب إلى هذا، إذن لا إجماع. وأما إذا إيش عندكم العبارة؟ إذا لم يتوقف، ها؟ وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار، كما مثلنا أنه يشك في أن هذا الشيء جزء للصلاة أم لا، فيأتي به. إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءان، مثل التسبيحات، مثل الأذان والإقامة، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المانع، ما يعني أنه اتفق العلماء على أنهم يمنعون من ذلك، لا، وعدم اتفاق العلماء على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي، بحيث لا يجوز لي أن آتي بالسبحانيات الثانية والثالثة، لابد أن أعلم بالتفصيل ما هو الواجب علي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، إلى ماذا؟ على منع الاحتياط، أن المشهور يقول لا تحتط، وإنما ماذا؟ بما أنك قادر على تحصيل العلم التفصيلي فحصل العلم التفصيلي. بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله الشريف الرضي في مسألة الجاهل بوجوب القصر، السيد الرضي قدس الله نفسه ادعى الإجماع في أنه الشخص إذا كان صلى أو لا يعلم بأنه مكلف بالصلاة قصرا أو تماما، وأراد أن يصلي تارة قصرا وتارة تماما، ادعى الإجماع على بطلان الصلاتين. لماذا؟ طبعا هذا كله في حال تمكنه من تحصيل العلم التفصيلي. لماذا؟ يقول لأنه حصل الإجماع على بطلان الصلاة إذا كان المصلي لا يعلم بأحكامها. ادعى هذا، ادعى السيد الرضي أن هناك إجماع من العلماء على أن الشخص إذا صلى صلاة وهو لا يعلم بجميع أحكامها فصلاته باطلة. هنا في مسألة الصلاة قصرا وتماما، الآن هو لما بيصلي قصر، هل أنه عالم بأحكام هذه الصلاة؟ لا، لأنه لعل الصلاة التي هو مكلف بها تماما ليست قصرا، فهو لا يعلم بأن الحكم المتوجه إليه هو ماذا؟ هو الصلاة قصرا، فتقع باطلة. كذلك بالنسبة إلى الصلاة تماما. يقول وتقرير أخيه، السيد المرتضى له أن السيد المرتضى أيضا قرر كلامه وقال إن كلامك صحيح. السيد المرتضى قال لأخيه أنه الحكم الشرعي ممكن أن يتغير بسبب الجهل، حتى لو كان الجاهل غير معذور. فمثلا الآن الإنسان ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي مثلا في الواقع الصلاة تماما، لكن بما أنه جاهل بأن هذه الصلاة تماما هو مكلف بها، بسبب هذا الجهل يتغير الحكم، فيصير لو جاء بهذه الصلاة التي هو مكلف بها لأنه جاهل بأنه مكلف بها تقع باطلة، مع أنه الحكم أنها تقع صحيحة. فمعنى ذلك أن السيد المرتضى وافق السيد الرضي على أنه هناك إجماع على أن الإنسان لما يصلي بصلاة وهو جاهل بجميع أحكامها تقع باطلة. يقول وظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القصر، إذا كان إنسان جاهل بأنه يجب عليه قصر وصلى تكون الصلاتين باطلتين، وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى له، السيد المرتضى ما قال له لا ليس هناك إجماع، ما أنكر الإجماع، بل وافقه على ما قال وجاء بمسألة، جاء بقاعدة أن الحكم الشرعي يتغير بسبب الجهل. يقول ظاهر ذلك ماذا؟ الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها. هذا الكلام علاقته بما سبق، أننا نتكلم الآن في أي شيء، في إذا كان الاحتياط لا يقتضي التكرار، أليس كلامنا هذا؟ قال لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك أنه لا يجوز له الاحتياط، بل لابد من تحصيل العلم التفصيلي. جاء بكلام السيد الرضي وكلام السيد المرتضى من أجل بيان لا، أن هناك دعوة الإجماع على بطلان العمل في هذا النوع من الاحتياط، لأنه بالنسبة إلى هذا الشخص لما جاء بالسبحانيات لا يعلم بأحكام الصلاة، ولذلك جاء بالسبحانيات فتقع صلاته باطلة. نقول الآن إذن الخلاصة، خلاصة ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري هو أنه العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، يتنجز به التكليف، سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، هذا الذي ذهب إليه. وإن كان هناك ادعاءات للإجماع من قبل السيد الراضي، السيد المرتضى، غير ذلك، فالشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذهب أنه يعني يتنجز به التكليف سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، سواء أمكن تحصيل العلم التفصيلي أو لم يمكن. هذا هو حاصل كلام الشيخ الأنصاري، إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، غفر الله لكم أجمعين، سلمكم الله.